تقفز بالعلا تصحو على نظر البلا بمنصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا. والله يجزيك المكارم حينما كف المعونة بالحنان تمدها.
تمشي برجلك لا تخاف تهانك تمشي وترجغ ثم تقفز للعلا تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.
يا صاحب المواجع ومشاكلي إني ورب البيت أهديك الدعاء. يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي إني ورب البيت أهديك الدعاء.
يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي إني ورب البيت أهديك الدعاء.
تمشي برجلك لا تخاف تهانك تمشي وتركض ثم تقفز للعلا تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء. تمشي برجلك لا تخاف تهانك تمشي وتركض ثم تقفز للعلا تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيدها الرقراق في مسرى السماء.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
خذني بكفك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعزائي وأحبائي مستمعي إذاعة القرآن الكريم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد لقائي بكم عبر الأثير في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لسنا أعباء. هذا البرنامج الذي يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة الذين نسأل الله تعالى أن يعوضهم خيرا مما أخذ منهم. أعزائي في كل مكان، ونحن إذ نتلو حلقات هذا البرنامج لنأمل منكم أن تفيدونا بكل جديد، فإن كانت ثمرة برنامجنا هذا أن نأخذ بيد عاجز أو تائه أو حائر من ذوي الاحتياجات الخاصة ونوصله إلى بر الأمان، فذلك ما نبغي، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وأن يكون من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنرحب بكل اقتراح أو تجربة عبر المشاركات المباشرة والفاعلة في حلقات البرنامج. أعزائي المستمعين الكرام، ونحن نتواصل معكم اليوم في حلقتنا الثالثة من هذا البرنامج وعنوانها الطرق المثالية لتقبل ذوي الإعاقة لأنفسهم وتقبل المجتمع لهم. ونتساءل هنا، أليس المعاق بشرا؟ ألا يريد الاستقرار والإنجاب كباقي البشر؟ ولماذا يرفض المجتمع ذوي الإعاقة أو على الأقل يهمشهم؟ ويتساءل البعض، كيف أتعامل مع المعاق؟ كيف أعالجه أو أساعده في العلاج؟ وما هو دوري أنا في علاج ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما هو الجو النفسي المناسب لمن كان في بيته معاق؟ ما هي الصعوبات والمشاكل التي يواجهها ذوي الإعاقة، وما هو دور المؤسسات تجاه تأهيل ذوي الإعاقات أو ذوي الاحتياجات الخاصة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيوفي في هذه الحلقة. فمعي هنا في الاستوديو الأستاذ ياسر أبو سمرة، أخصائي نفسي واجتماعي، ومعي عبر الهاتف من مدينة طول كرم سعادة الدكتور عمر عبد الكريم عدس، استشاري الطب النفسي والعصبي والعقلي. مرحبا بك أستاذ ياسر، ورحب بك، ومرحبا بك دكتور، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة، حياكم الله. أبدأ معك دكتور عمر، معي عبر الهاتف، حياك الله. أبدأ معك من نظرة الطب النفسي والعقلي والعصبي لكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذوي الاحتياجات الخاصة هو كل شخص حصل معه إعاقة. الإعاقة ممكن تكون تأخر أو نقص القدرات الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية عن المدى الطبيعي. طبعا طريقة التعامل مع المعاق ينقسم لعدة فئات، منها تعامل الناس الذين لا يعملون في مجال طبي زي الأصدقاء، الأقرباء، الجيران، الناس اللي بالشارع وين ما يكون. هذول لازم على الجميع من الناس مساعدة المعاق في أي ظرف، سواء كان في البيت أو في الشارع أو في المؤسسة. شافوا معاق مش قادر يمشي في الشارع، الكل بدهم يتعاونوا معاه، بدهم يساعدوه في الطريق، يقطع الشارع.
لابد أن يكون هناك مبادرة من الناس، يعني في
مبادرة لازم تكون، يكتبوا أجر عند ربنا. وهذا المعاق موجود في كل دول العالم وفي التاريخ، من أول التاريخ لحد الآن. نقطة تانية مهمة جدا، اجتناب الاستهتار والسخرية بالمعاق. كثير بنشوف معاقين بيمشي في الشارع طبيعي، مودينه أهله يشتروا غرض مشان ينشطوا ويكون عنده اجتماع، يصير بقى ناحية اجتماعي يكون يحاولوا يتمهزوا منه ويضحكوا عليه فيخلوه يتعقد يبطل يطلع بالشارع.
وهذا طبعا خطوة سلبية في الاتجاه السلبي.
سلبية بتزيد من سوء الحالة بتاعته. بدل ما يعملوا النقطة الأولى اللي حكيناها في الأول، إنه يساعدوا ويتعاونوا معه ويتضامن معه يقووا. فهذا بالنسبة للاستهتار مهم جدا، هذه وواضحة يعني في عيب كبير جدا في بعض الناس، يصير يمزح معه ونكت عليه، مشي له 5 دقائق يسيء للإنسان هذا ويزيد حالته سوء. فهذا الحكي بيكسب إثم كبير فيه، بعكس اللي بيكونوا اللي حكينا عنهم. أي واحد بيساعد معاك ربنا بعينه، ربنا بيساعده، بيكسب أجر عند ربنا
وقد يدفع عنه بلاء.
هاي نقطة ثانية. نقطة الثالثة، الدعم النفسي والمعنوي والمادي والروحي للمعاق من قبل كافة جميع المجتمع بتاعنا. دعم النفسي نرفعه معنويات، كل أنا مش قادر أعمل شيء، كله لا أنت بتقدر، وساعده ووقفه معه. مش قادر أمشي، لا تعال تفضل أنت، هيك ماشي، هيك صحتك كويس، هيك يعني يحاولوا يرفع معنويته. المعنوي انه يعطوه قوة معنوية، يتعاون مع نفسه مع العيب اللي موجود فيه. برضو التعاون المادي، اذا عند حاجة لناحية فقير او شيء، حاجة لمساعدة يقدموا له مساعدة. التعاون الروحي برضو انه يحاولوا الانسان اللي صار عنده حالة احباط نتيجة اعاقة صارت معه، واحد انسان كانت ايده موجودة انقطعت ايده، شوفنا حالات كثير يعني، أو قطعت رجله أو انضرب في عينه راحت عينه أو راح البصر كله، تعرف بيكون عنده حالة إحباط.
صحيح.
فلما يكون دعم روحي إنه يكسب أجر ويستعانه، حاول يصبر وكله أبشر الصابرين، ربنا سبحانه وتعالى امتحنك في هذا الموقف، إن ربنا سبحانه وتعالى يحب من ابتلاه، فاللي ربنا بيبتليه وبصبر بيكسب أجر الصابرين. هذه الناحية الروحية يعني. طبعا كيف نعالج الحالات هذه؟ كيف نتعامل كطواقم طبية علاجية؟ هذا غير الناس، كده كله عن الناس قبل.
نعم دكتور، يعني قبل ما ننتقل لنقطة كيفية المعالجة، يعني الآن كواقع عملي أمامنا شخص مثلا قطعت رجله مثلا على سبيل المثال، أهله في البيت، ما هي الطريقة اللي الصح والمثالية إنهم يتعاملوا معه؟ يعني كيف بدهم يتقربوا إليه؟ كيف بدهم يشعروا أنه هو مش ناقص؟ فضلا عن الناس اللي برا، الجيران والأهل والأقارب، نتحدث عن داخل الأسرة لسبب أو لآخر، مثلا كونه أصيب بقدم سكري أو لآخره، عفان الله إن شاء الله وإياكم المستمعين، كيف بدهم يتعاملوا معه من نظرة طبية في أنه ما يشعروا أنه هو قد نقص شيء؟
هذه الأشياء، النقاط اللي حكيناها إحنا بتخص برضو الأهل، إنه يساعدوه في أي ظرف، أي حالة، في وقت مش قادر يكون، بده يكون مثلا أهله في البيت، بده يكون محاول يروح على المرحاض، يروح يغسل، يروح يأكل، مش قادر يكون، يكموا وقعدوا على طاولة الأكل مثلا. هذه المساعدة، الاجتناب الاستتار ما يستهتروش فيه. الأخو يتكاتل مع أخوه، كل أنت واحد مجنون، أنت واحد يعمى مثلا، واحد صار أصيب في بصره ولا شيء، ولا بطل يسمع مضبوط كله مالك انت ترسلت، صير عطيه ألقاب. وكذلك يعني يستهتر فيه، يصير يكون إنسان عنده قدرة كبيرة، يكون مع أحد المسؤول مثلا في جامعة أو في مكان، ودفع واحد يصار فيه، يصيروا يتمهزوا منه ويحكوا عليه. فتعرف هذه برضو النقاط اللي هي الناس اللي أهل يعني.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. أخ ياسر، حقيقة هناك يعني بعض الصعوبات وبعض المشاكل اللي ممكن يواجهها ذوي الإعاقة. يعني لو تجمل لنا الصعوبات والمشاكل اللي ممكن، أو أبرز الصعوبات والمشاكل اللي ممكن يواجهها أصحاب الاحتياجات الخاصة.
في البداية طبعا بوجه شكري لإذاعة القرآن الكريم، أتاحت لنا الفرصة أن نحكي في هذا الموضوع المهم بالنسبة لهذه الشريحة من مجتمعنا الفلسطيني. الحقيقة أنه الشخص من ذوي الإعاقة في هناك مجموعة من الصعوبات والمشاكل اللي ممكن يواجهها نتيجة هاي الإعاقة، سواء كانت هاي الإعاقة أو العجز إجا بصورة طارئة أو إجا
أصلا
من البداية من الولادة. نبدأ في البداية، في الأول نحكي عن الصعوبات على المستوى النفسي. من خلال عملي أنا ضمن مؤسسة ترعى شؤون المعاقين والتأهيلهم، تبين انه في هناك العديد من الصعوبات النفسيه اللي ممكن يعاني منها هاي، او تعاني منها هاي الفئه من ذوي الاعاقه، واللي تتمثل اول شيء الشعور بالنقص والضعف. هذا الشعور طبعا نابع من الخلل اللي حصل عند هذا الشخص،
الخلل الطارئ كما قلت، او الخلل الاصلي
بالضبط. وبالتالي ممكن تشعره بنوع من الضعف ونوع من النقص، انه هو بشوف حاله يعني اقل من الاخرين. كمان اللي هي ممكن تبرز عنده بعض المشاعر من العصبية أو السلوك العصبي، واللي كمان يعني هي مرتبطة بحالة النقص والضعف، ومن ثم ما تولده من ضغط نفسي عند هذا الشخص.
يعني الحالة النفسية هذه طرأت بعد النقص هذا.
بالضبط. إضافة لهيك أنه كمان ممكن أنه الحالة النفسية تترك تأثيراتها وأبعادها على مستوى حتى تعامله مع نفسه، يعني على مستوى نومه، على مستوى تناول وجباته بشكل منتظم بشكل طبيعي، ممكن هذا الحكي يأثر حتى على نظامه الغذائي وعلى طبيعة يعني تعامله في هاي الجوانب. إضافة لهيك إن هي عندنا كمان بعض المشاعر الغضب أو مشاعر الخجل اللي ممكن تكون موجودة عند هاي الفئة من الناس نتيجة وجود مثل هذا العجز أو هاي الإعاقة. يعني ممكن مثلا يخجل أنه يبين أمام الناس أنه إذا مشلولي، أو القدم عنده مبتور، أو عينه رايحة، أو صار عنده بعض التشوهات. كمان ممكن نتيجة الخجل هذا يعكس نفسه حتى على مستوى العلاقات والتفاعلات الاجتماعية. إضافة لهيك اللي هي نوع من الشعور بالقلق اتجاه وضعه واتجاه مستقبله. يعني ممكن يشعر انه ما له مستقبل، انه حياته منتهي نتيجة الوضع اللي هو فيه. كل هاي المشاعر بتشكل نوع من الضغط النفسي على هذا الانسان، وبالتالي اذا لم يتم متابعة ومعالجة وتفهم هاي المشاكل والصعوبات راح تتفاقم هاي المشكلة، وبالتالي هذا الشخص راح يكون يعني دوره سلبي ومهمش على مستوى مجتمعه. طبعا المشاكل الاجتماعية لا تنفصل عن المشاكل النفسية، وبالعكس هي مرتبطات مع بعضهم البعض. المشاكل الاجتماعية ممكن يواجهها الشخص ذوي الإعاقة اللي هي على مستوى الشعور مثلا بالعزلة، أو الميل للوحدة وللعزلة، الابتعاد عن التعامل مع الآخرين،
كونه مستحب إعاقته،
كونه عنده خجل، كونه بشعر بنقص، كونه بشعر أنه أقل من اللي حواليه، فبالتالي هو بحاول يتجنب. إضافة لهيك كمان ضمن المشاكل الاجتماعية اللي هي نتيجة النظرة السلبية الموجودة في المجتمع لفئة ذوي الإعاقة. بجوز الدكتور اتطرق لبعض الإشارات اللي بتشير باتجاه النظرة السلبية أو التوجهات السلبية اللي تمثل بنظرة السخرية أو نظرة الاستهزاء أو الاستهتار بمشاعر الشخص ذوي الإعاقة. كل هاي أو حتى كمان التعامل بشفقة، يعني التعامل بشفقة مع المعاق كمان ممكن يكون له تأثير سلبي على المعاق نفسه، يعني ما يساعده في انه يتغلب على صعوبته،
على العكس
على العكس بالضبط.
نعم بالضبط، بيعمل نتيجة عكسية.
نتيجة عكسية
اذا هو شعر انه في نظرة شفقة يعني زايد عن الوضع الطبيعي تجاهه،
لانه طبعا في فرق بين الشفقة وبين التعاطف.
هذه نقطة مهمة، فرق بين الشفقة
والتعاطف 100%.
يعني كيف انا اذا شفت انا انسان لا سمح الله يعني مثلا مقطوع ارجو او عينه رايحة وكذا، من الداخل بشعر انه هذا يعني الله يعينه هذا الانسان وربنا ابتلاه وربنا يصبره. هذه نظرة تعاطف
100%،
لكن نظرة الشفقة
ببسط لك اياها ببساطة. يعني مثلا كثير كنت اسمعها من بعض ذوي الإعاقة انه هو ماشي في الشارع، حد سمع حد بيقول مسكين ليش هيك صار فيه، مسكين ليش طالع، هذا لازم يضل بالبيت. يعني كلمة مسكين بحد ذاتها هي بوجوز الشخص بده يعبر بطريقة أو أخرى عن تعاطفه، لكن عبر عن
خانوا تعبيره
بالضبط، بالتالي كانت نتيجة كثير سلبية. فبالتالي هذا ممكن يدفع الشخص ذوي الإعاقة إنه بدوش يسمع هذا الحكي يضل ببيته، فهذا هون كأنه هو يعني بيدفعه باتجاه الانعزال، بيدفعه باتجاه الوحدة.
يعني يمكن أنت بتشير لأنه لازم ننمي ثقافة التعامل مع المعاق في المجتمع.
بالزبط.
لأنه الحقيقة احنا فاقدينها بالمجتمع.
هلا احنا إذا فهمنا شو بالضبط الصعوبات وشو المشاكل اللي ممكن يعيشها أو يعاني منها الشخص ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل مع هاي الصعوبات بطريقة إنسانية وبطريقة إيجابية، احنا هون بنكون يعني حطينا ايدنا على الجرح واستطعنا ان نلعب دور ايجابي في تدعيم هاي الفئه، وحتى تاخذ دورها وحتى تعيش حياتها بصورتها الطبيعيه. فضروري جدا ان نكون احنا عندنا الوعي
نشر الثقافه.
بالضبط.
دكتورنا دكتور عمر، الله يزيد فضلك، ذكرت انت قبل في نهايه النقطه الاولى ذكرت انه يعني الطواقم العلاجيه من اطباء وممرضين ومعالجين وفنيين.
أيوة.
والان اخونا برضو ذكر يعني انه يجب نشر ثقافه الوعي في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا مهم جدا.
نعم، يعني لو تشرح لنا كيفية التعامل الطواقم العلاجية من أطباء ومرضين وغيرهم مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
شوف، في الجمعيات اللي تتولى هذول الحالات من قبل حوالي 30 سنة شفنا المنطقة الجنين كانوا المسؤولين عن جمعية الإعاقة، عملنا اجتماع كامل يومي لأهل المعاق.
نعم.
فأعطيت محاضرة حوالي ساعتين عندهم كيف يتعاملوا مع المعاق. نعم. الأهل زي السؤال المهم اللي سألته أنت.
نعم.
لأنه كثير مهم جدا الناس اللي حوله.
نعم.
كيف بدهم يتعاملوا معه. فهذه بدها نقاط مهمة لو بنقعد نحكي فيها بنقعد ساعتين ثلاثة.
نعم باختصار
نحكي باختصار. نعم. أهم شيء المشكلة أو المصير تكون صدمة عند أهل المعاق،
خاصة إذا كانت طارئة، يعني إذا كانت منذ الصغر طارئة
بتكون صدمة، هم نفسهم بدهم ناس اللي هدى أعصابهم
مش متعايشين معها.
أيوة. نعم. بيختلفوا الناس عن بعض.
نعم.
يعني أحد الحالات فجأة قطعت إيده في أحد المصانع.
نعم.
مد إيده في الجهاز راحت الجهاز قاطع إيده بأكملها.
نعم.
هسا صدمة الأهل، زوجي مثلا أو الأخ أو الأخت أو الابن.
نعم.
أو الأب، بكون الصدمة بجوز تكون متأثر عليه لمدة سنة كاملة على الأقل.
على نفس الشخص اللي فقد إيده.
نفس اللي حواليه.
نفس اللي حواليه.
هذا اللي فقد إيده أكلها، بس هو يعني غرقان يعني.
نعم.
بس المشكلة اللي حواليه برضو بتكون تأثيرها كثير.
نعم.
ففي بدها الهدوء، بدها الصبر. في الصبر تنحل مشاكل كثيرة.
نعم.
بده عمل الإنسان اللي بوقع في هذه المشكلة إنه يحاولوا كلهم ينقذوا من المشكلة اللي كانت عنده.
نعم.
كونهم التهوا في مساعدته لحل المشكلة الطارئة.
نعم.
بكونوا حلوا مشاكلهم الشخصية والنفسية اللي هي تولدت من الصدمة.
نعم.
انه بدال ما انه يلتوا يصيروا سبوا وكاتوا ومشوا يحكوا او يندبوا حظهم.
نعم.
يصير ايش؟ يساعدوه. المساعدة هي تعتبر علاج نفسي برضو للآخرين للأهل.
نعم.
اشي ثاني لما يصير تقدم و تحسن في الوضع بيكون علاج نفسي للمعاق نفسه ولا اللي حواليه. هذا شيء مهم جدا. الصبر، تعرف هاي الصدمة تتكون من 3 مراحل. الصدمة الأولى بيكون الإنسان مش داري عن حاله مظبوط، كنت تعبان كثير، شاف حاله أنه في عالم مش مصدق اللي صار، دفع واحد صار فيه أخوه كذا أو في ابنه أو في نفسه، في مرحلة الصدمة. المرحلة الثانية مرحلة استيعاب الصدمة وتقبلها والتصرف لأجل شيء حل إيجابي للصدمة. المرحلة الثالثة مرحلة التعايش مع هذه الصدمة ونتائجها. فهذه 3 مراحل بمر فيها المعاق نفسه وأهله. هسه في إعاقات غير اللي بتصير حوادث، إعاقة موجودة من يوم ما انولد.
أصلية.
هذه إعاقات خطيرة جدا. إن واحد يكون متوقع يجي ولد، يطلع الولد عنده تخلف عقلي، ولد راسه صغير. فهذه حالة كثير مزعجة، بجوز يصير فيها طلاق.
وهذا ما نشرته إحدى الصحف عن إحدى المستشفيات الحكومية في إحدى الدول العربية بدون ذكر أسماء، إنها مباشرة فور ولادتها كان الطفل يبدو أنه متخلف عقليا أو حدد بطريقة أو بأخرى، ففورا طلبت من زوجها الطلاق أو هو طلقها.
هاي في نقاط من هالنوع. في نقاط أخطر من هيك لسه. في نقاط أخطر من هذا الحكي. إن واحد منهم يقدم على أنه عملية مش كويسة، أنه يآذي الولد أو يآذي نفسه، يعني حاول يضر نفسه او انتحاره
عشان يهرب من الواقع اللي هو فيه.
ايوه. فهذه المواقف خطيره جدا، وبجوز تصير تدمر العائله باكملها من اول ضرب. فلذلك التثقيف مهم جدا، واحنا بنعتمد على الاخصائيين النفسيين اللي بيشتغلوا معنا. والاخصائيين الاجتماعيين يفهموا الناس ويكونوا باستمرار معهم. لانه بجوز يروحوا يشرحوا لهم الحكي اليوم، بعد كم من يوم ينسوا الموضوع أو ينسوا النصائح
أو الكلام النظري بيختلف عن الواقع العملي.
كلام سليم. والبلغ الاستمرارية في هذا الحكي.
صحيح.
استمرارية الإصلاح.
وهذا النقطة اللي ذكرها الأستاذ ياسر مهمة، إنه هو نشر الوعي.
بالضبط.
لأنه معرض أي واحد فينا، يعني لا قدر الله إنه يكون عنده أو هو نفسه يتعرض لأي حادث.
بالضبط. هذا مهم جدا. وهذا الأمور يعني في حياتي بس 38 سنة اللي اشتغلت كطبيب نفسي في المنطقة، كانت الشؤون الاجتماعية مشكورة تعمل هذه الأشياء وتدير بالها على المعاقين، وكثير كنا نحضر معهم جلسات وندعم الناس، نساعد الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والأخصائيين النفسيين كيف طرق التعامل معهم، كيف مساعدتهم. هذه مهمة جدا
برضو دكتور. يعني ربما الشخص نفسه له يعني أهمية في مثل هذا الموضوع، إذا تقبل الصدمة وتعايش معها يمكن يتحول المأساة اللي عنده إلى نجاح كبير.
كلام سليم.
نعم. هنا يعني دكتور يعني ركز على بعض الأمور المهمة جدا حقيقة، وأنا أحب أتحدث معك عن دور الأسرة في عملية التأهيل، لكن يعني حابب أن نتحدث مع أحد الـ يعني معنا الآن أحد هو الأستاذ معاوية منى، وهي تجربة ناجحة جدا الحقيقة. الأستاذ معاوية منى أمين سر اتحاد المعاقين. تحدث الدكتور وتحدث حضرتك عن دور الشخص، دور الأسرة في الاستفادة إن صح التعبير من الحالة اللي صارت وتوظيفها في الاتجاه الصحيح. بس نسمع الأخ معاوية. أخ معاوية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله معنا وأهلا وسهلا بك.
الله يسلمك.
يعني إحنا لو تحدثنا عن تجربتك الخاصة وكيف أنك استطعت تخلق من الإعاقة نجاح كبير بوصولك أمين سر اتحاد المعاقين. تفضل.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك.
وبشكر إذاعة القرآن الكريم لتنظيمها هذا البرنامج، اللي هو برنامج مهم كتير لشريحة مهمة من أفراد المجتمع. وبرحب في الأخ ياسر أبو صمرة مسؤول برنامج التأهيل بجامعة الشبانة المسيحية، والدكتور مشاركنا من
دكتور عمر عدس من طول كرم.
الدكتور عمر عدس من طول كرم. شكرا كتير. بداية بعرف بنفسي معاوية منى، أصبت في 17/1/93 برصاصة اخترقت صدري وخرجت من ظهري، سببت لي شلل نصفي. اتنقلت بين عدة مستشفيات، عدة مراكز تأهيل. هلا كانت المرحلة الأصعب في كل مراحل حياتي بعد إصابتي، بعد ما صار في إلي رفيق، في حياتي رفيق جديد اللي هو كرسي متحرك. هذا الرفيق اللي مش أنا اخترته، الاحتلال فرضه علي.
كم كان عمرك عند الإصابة أخ معاوية؟
كان عمري 21 سنة.
هذا
الرفيق فرض علي فرض، هل ممكن إني أنا أتقبله؟ سمعت أنا بصور 10 دقائق من البرنامج، كان يحكي الدكتور عمر أبو العدس كيف الإنسان بداية الصدمة، مرحلة استيعاب الصدمة، التعايش مع الصدمة. هذه أصعب مرحلة بمر فيها الإنسان، بديش أقول معاق، نستعمل مصطلح جديد، إحنا الأشخاص ذوي الإعاقة. أصعب فترة مر فيها شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة، إنه هل ممكن الإنسان يتقبل وضعه الجديد بعد ما كان يمشي يصور يجور يلعب رياضة ويركض ويشارك مواجهات، كيف ممكن يقدر يتقبل وضعه كإنسان على كرسي؟ هذه مرحلة كانت صعبة كتير كتير كتير، بس الحمد لله بإيمانه برب العالمين الإنسان اللي بتعرض لمحنة وابتلاء وبمساعدة أهله. أنا بركز على موضوع مساعدة أهله في البيت نفسه، وهو كان الأساس في دعم الشخص أو دعمي كمعاوية. أهلي وبيتي ورأسهم أمي، يعني بوجه لها رسالة شكر من هون، شكرا كتير 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 إنك خليت
ما زالت عقيد الحياة،
ما زالت عقيد.
الله يخلي لك إياها يا رب.
الله يسلمك. هي إلها كان الدور كبير كبير في دعمي نفسيا ومعنويا، إني أقدر أوصل، إني أقدر أوصل لمرحلة إني أنا إنسان بغض النظر حتى لو كانت عندي إعاقة، عندي حق إنساني، بمارس حقي الإنساني، بقدر أشتغل، بقدر ألعب رياضة، بقدر أشارك في المناسبات الوطنية والمناسبات الاجتماعية، وبقدر أسوق سيارة، معناته صفت ما عنديش مشكلة. ما دام عندي مؤهل إني أقدر أتعامل فيه وأقدر أتوظف فيه وأشتغل، معناته ما عنديش أي مشكلة.
أنا برضو سمعت إنك أنت بتتحرك بالسيارة بشكل طبيعي، بتسافر برا، بتطلع، بتيجي، بتشارك في كل يعني الندوات وما يطلب منك، يعني بشكل وكأنك إنسان سليم
100%. بتعرف بدي أوصلك بس رسالة، في ورشة عمل العمل كنا نتناقش فيها، شخص فكرة عجبتني كتير، قال مش انتو المعاقين، مش انتو الأشخاص ذوي الإعاقة، قال النصاب والكذاب هذا إنسان عنده إعاقة، لأنه فقد القيم الأخلاقية اللي عنده.
وهذه تحدثنا عنها اللي هي العاقة الفكرية، تحدثنا عنها في موضوع نظرة الإسلام.
ممكن تكون عائق قدام أي شخص حتى لو كان سليم جسديا، بس يكون في عنده إعاقة فكرية ممكن تحد من حركته أو من طموحه أو من أنه يربي احتياجاته اليومية أكثر من كثير من الأشخاص اللي عندهم إعاقة حركية ولا سمعية ولا بصرية، وقادرين أنهم يكونوا ناجحين في المجتمع. أنا بين قوسين بذكر مثال، شيخنا الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه، المجاهد الشهيد أحمد ياسين، ما كانش يتحرك ولا عضو من أعضاء جسمه، بس كان فكره شغال وعقله شغال، كان يحرك كل الدنيا.
وأنا يعني سمعت أنك أنت متزوج أيضا، تزوجت ويعني تمارس حياتك الطبيعية بشكل طبيعي.
الحمد لله رب العالمين.
يعني أنا بهنيك على هالروح يا أخ معاوية، ويعني ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يبدي لك بالجنة ويعوضك إن شاء الله خير ويفتح عليك، يعني ما شاء الله نموذج رائع، يعني بارك الله فيك أخ معاوية.
بس بدي أول شيء كلمة بسيطة، أول شيء شكر كبير للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والمؤسسات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة. عندنا لجنة تنسيقية تعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤلفة من البلدية، من المحافظة، من التربية والتعليم، الصحة، المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة على رأسهم الهلال الأحمر، مركز الأمل، جمعية الشبان المسيحية. هذه اللجنة بتتابع مواضيع أو الانتهاكات اللي بتصير بحق الأشخاص ذوي الإعاقة. بأي موضوع
احنا إن شاء الله يعني راح نخصص هذا لهالموضوع، يعني حلقة أو جزء كبير من حلقة عشان نتحدث عن حقوق المعاق اللي احنا لازم نسعى كمان في تثبيتها إن شاء الله.
بشكركم كثير كثير على برنامج.
شكرا لك أخ معاوية، بارك الله فيك
وحياك
الله. شكرا لك، سلام عليكم. يعني احنا بنهني على الروح العالية. هو تحدث عن نقطة كثير مهمة وذكر بالخير والدته الله يخلي له إياها، وإحنا هنا بنحكي عن دور الأسرة في عملية تأهيل ذوي الإعاقة. يعني تخيل هذا الشخص كان 21 سنة زي ما هو حكى، في عز شبابه، في عز يعني قوته، فجأة نام صحي اللي هو زي ما قال أنا أصبح إلي صديق ورفيق اللي هو الكرسي. وذكر دور الأم، يعني تخيل الأم بدال ما الدكتور أشار نقطة مهمة، أنه بدال ما تقعد تندب حظها وتقول لك ليش هذا صار وليش هيك عمل، بعثت فيه الروح لدرجة أنه الآن يعني كما قيل بيستخدم الكرسي بشكل طبيعي، بيطلع بالسيارة، بسوق السيارة، بيسافر برا، يعني بيشارك في مؤتمرات وندوات. فإيش دور الأسرة في عملية تأهيل ذوي الإعاقة؟
في البداية طبعا أنا يعني بشكر الأخ معاوية منى على مداخلته، والصحيح أنا راح أبدأ من النقطة اللي هو انتهى عندها الأخ معاوية. والأخ معاوية هو من الشباب اللي أنا يعني تعاملت معهم من بداية إصابته ولحد الآن في علاقة يعني بينه وبينه بشكل مستمر. الصحيح إنه الأسرة يعني هي تلعب الدور المحوري في عملية تقبل الإعاقة للشخص وتأهيل هذا الشخص. هلا الأسرة قديش بتكون هي واعية ومتفهمة لوضع ابنها اللي عنده الإعاقة وواعي لكل مشاكله وكل صعوباته لكل احتياجاته، قديش تقدر تتعامل معها بصورة صحيحة، وقديش بتكون الأسرة بتجهل هاي المسائل، قديش هذا الحكي راح يعكس نفسه سلبا على تعاملها مع الشخص.
وهذا ويمكن هذا المنتشر الآن، إنه معظم الأسر اللي ممكن يحدث عندها الإصابة الطارئة ما بتستطيع تتعامل مع الشخص.
هلا هذا الحكي كمان بيرجعنا للنقطة اللي حكيتنا في البداية اللي هي مستوى يعني نشر الوعي والثقافة الإيجابية في التعامل مع ذوي الحاجات أو مع ذوي الإعاقة. لما بكون المجتمع بكل شرائحه صف عنده الوعي الكامل والمعرفة التامة في مشاكل وصعوبات ذوي الحاجات الخاصة وتفهم لهذه الصعوبات لهذه المشاكل وكيفية يعني التعامل معها، هون بنصفي صفينا مجتمع عنده نظرة إيجابية للمعاق.
نعم.
هلا جزء من مشكلة الأسرة في التعامل مع ابنها المعاق هي نظرة المجتمع السلبية للمعاق،
وهذا أشرنا بهالنقطة بالحلقة الأولى إنه أحيانا الواحد بيستحي إنه يقول أنا
إنسان معاق، مش بس بيستحي بيخفي كليا إنه عنده معاق. نعم. وهذا الحكي كان واضح من خلال المسوحات اللي كانت تتم لإجراء مسح للسكان ومن ثم تحديد الإعاقات. كثير من الأسر كانت تنفي إنه عندها معاق ويكون عندها معاق.
عنده معاق.
فهذا الحكي طبعا بيعكس انه في هناك لا زالت نظرة سلبية عند المجتمع اتجاه هاي الفئة. هلا احنا كمؤسسات دورنا نغير هاي النظرة، وهذا التغيير طبعا ما بيتم بيوم وليلة، تغيير ثقافي بده تراكم. بس انا يعني بطمن الجميع انه النظرة الحمد لله تغيرت. يعني انا لما بقارن النظرة لذوي الإعاقة قبل 20 سنة عن نظرة اليوم بلمس انه في هناك فارق كبير.
طبعا هذا يعني بفضل اولا ثم بجهد يعني كبير، ومشكورين جميعكم اللي بتقوموا على هذا الموضوع.
بالضبط. يعني هلا عشان هيك رد نرجع لنفس النقطه، انه الاسره انه المفروض كيف تتعامل مع ابنها المعاق.
نعم.
اول شيء مش لازم تشعروا بالنقص، بالعكس لازم تعزز عنده نقاط القوه. وبدي احكي يعني كلمه جوهريه في موضوع الاعاقه، الاعاقه لا تلغي الطاقه، والامثله عندنا كثيره.
نعم.
محليا وعالميا كثير من الناس ذوي الإعاقة اللي حققوا لم يحققوا أي شخص آخر. فبالتالي الإعاقة لا تلغي الطاقة إذا إحنا كمؤسسات وكمجتمع وكأسر وفرنا كل الظروف المناسبة لهاي الفئة حتى نأخذ بإيدها حتى تواصل مشوارها. أما إذا إحنا ظلنا نتعامل بنظرة سلبية وبنظرة الشفقة وبنظرة أن المعاق إنسان يعني
انتهى
وما له وجود وهذا لازم يعني يضل محشور بالبيت، هون إحنا يعني بنلغي شريحة واسعة ومؤثرة في المجتمع من أن تكون بدورها.
أكيد يعني قد يكون عندهم طاقات هائلة يعني.
بالضبط.
بالضبط.
هلا إحنا دورنا نساعدهم كيف نفجر طاقاتهم.
نعم. ونستفيد منهم.
لأنه أصلاً حتى يعني الشخص مش ذوي الإعاقة في كثير ناس عندهم طاقات لكن مش مستخدمة أو إذا استخدمت تستخدم بصورة سلبية للأسف.
نعم.
هلا إحنا دورنا إنه نساعد هاي الفئة كيف يعني نركز دائماً على الجزء الإيجاب مش على الجزء السلبي. يعني بنظر أنا للكاسة على الجزء المليان مش على الجزء الفاضي.
حتى أنا يعني من خلال تحضير البرنامج وجدت أنه هناك حتى لغة يبدو أنها جديدة للمتخلفين عقليا.
طبعاً
يعني
طبعاً طبعاً.
استحدثت لغة وهذا كلام يعني أنا بالنسبة لي هو جديد وعجيب. أنه كيف نفهم أنه هذه مثلا قطة، هذا أسد، هذا مثلا شباك، هذا باب. في لغة استحدثت
طبعاً،
وبالتالي ما في يأس مع تقدم العلم وجهود يعني المخلصين.
يعني بمعنى آخر أنه أنت كأنك بدك تحكي لي أنه في النهاية أي معاق مهما كانت إعاقته في إمكانية لنوجد طريقة ووسيلة صحيحة للتعامل معه. لأنه هذا هو بتكون البداية الصحيحة.
نعم.
إذا أنت بديت صح معه هنا أنت بتكون ساعدته.
نعم.
المساعدة زي ما حكيت لا هي بالشفقة
أبدا أنت
ولا هي يعني بالسخرية.
نعم. التعاطف
أنه أنا
بالضبط
أخذ بإيده كيف هو يتابع حياته، أوفر له الظروف.
نعم.
أوفر له يعني أنا إذا تعاملت معه إيجابيا أنا أكبر مساعدة إله.
صح.
أنا إذا أتحت له المجال أنه يروح ويجي ويتنقل.
نعم.
وأنه يدخل المدرسة ويدخل الجامعة ويركب سيارة ويتزوج ويمارس حياته بصورة طبيعية، هذا أكبر مساعدة إله.
نعم. وبرضه يعني إحنا بنهيب بالأسر بالآباء بالأمهات اللي حدثت عندهم إعاقة من قبل أو استحدثت عندهم أنه ما يستحي أنه يسأل
بالزبط.
يتوجه للجمعيات بالزبط. يتوجه للأخصائيين أنا بالزبط. عندي بالزبط. هذا الشخص كيف أتعامل معه
بالزبط.
صار عندي ولد إلي ومولود كذا يعني إحنا هدفنا في هذا البرنامج أنه برضو نفتح طريق أمام الناس أنه والله في فلان وفلان وفلان في الجمعية الفلانية
بالزبط.
في كذا هذه ممكن أنها تساعدك نفسيا وتدعمك
بالزبط.
وتدعمك من ناحية نفسية كيف تتعامل كونك يعني كون الإنسان اللي بيصير عنده إعاقة
بالزبط.
بيكون ما عنده أي خلفية عن هذا الموضوع
بالضبط يعني, يعني بالمعنى الآخر إنه في عنا هناك مجموعة من الإعاقات كل إعاقة إلى اختصاص معين وفي عنا الحمد لله في مؤسسات سواء كانت حكومية أو غير حكومية كل مؤسسة مختصة في نوع معين من الإعاقات اللي تتعامل معها وبالتالي وبتتعامل كمان مع أسرة المعاق نفسه
مع الأسرة نفسها
في جانب إرشادي وجانب تأهيلي فإذا الأسر توجهت لهذه المؤسسات هذا الحكي بالتأكيد رح يساعدها بالضبط كيف تتغلب هي وابنها على الصعوبات وعلى المشاكل اللي ممكن يواجهها هاي الناس
نعم بارك الله فيك دكتور عمر يعني هناك لابد أن يكون هناك كيفية وطريقة للعلاج يعني الإنسان ممكن يكون عنده شخص معاق في البيت لو تحدثنا باختصار عن كيفية العلاج اللي ممكن يتعامل فيها الشخص أو الأسرة اللي بيوجد فيها معاق
طريقة العلاج تنقسم طريقتين الطريقة الأولى اللي هو العلاج المباشر والسريع كل ما كان العلاج مباشر وأسرع كل ما كانت النتائج أحسن مرت في قبل 15 سنة عنا كنت في الطوارئ في أحد المستشفيات أجى حادث سير في واحد مكسورة عظمة الفخذ عنده هذا الإنسان لو ترك نص ساعة بالألم كان مات من شدة الألم الصدمة العصبية نتيجة الألم فكان بالصدفة موجودين احنا في المستشفى فأهم نقطة قبل ما ينقلوا من الطوارئ للأشعة كان النصيحة لهم انه يأخذ إبرة مسكنة للألم مشان يقدر جسمه يتحمله فطبعا اجتمعنا احنا طبيبين احد امراضنا واحد الان امراض نفسية والطبيب الاخر دكتور العظام اجتمعنا على كلمة واحدة نعطيه الإبرة قبل ما يتحرك لما وصل الأشعة لقينا فيه كسر كبير في عظمة الفخذ هذا الإنسان كان بالمسافة اللي هي 10 دقائق بين الطوارئ والأشعة كان مات من الألم الصدمة العصبية فالعلاج بده يكون سريع هذه نعطي نصائح لمين اللي بصير في حوادث احتراق حوادث سير قدر الإمكان الإسعاف يجب أن يكون سريع ويسعف حياة ناس كثيرين مش بس إعاقة
يعني هو قد تتشكل عنده مشكلة فقط من الشعور بالألم
بالضبط بسرعة مفروض طواقم الإسعاف تكون موجودة في أحد الحالات المشهورة عالميا يعني الأخ معاوية مليح عرفنا قصته على كرسي متحرك وزي ما بقول أنا كان ما عنديش حالي بسوق على السيارة وبطلع أحد وزراء بريطانيا في القرن 19 حصل في حريق في أحد المناجم مناجم الفحم في بريطانيا فكان الوزير موجود في الطواقم طبعا الحريق شو بيعمل بيطلع ثاني أكسيد الكربون وأكسجين ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون بيضع في الأكسجين فصار تسمم للناس القريبين من البيئة وهو الموجود الوزير فيها لأنه يعني الوزير من إخلاصه للعمل شو كيعمل كان أقرب الناس للمنجم فكان من أول المتسممين بإيش
أول
أكسيد الكربون
وهو غاز يعني ربما ليس له رائحة
الزلم اللي طلع من لندن بطائرة بسرعة مشان يشوف اللي في المنجم يسعفهم أصيب بإيش
بالتسمم
أول أكسيد الكربون بدل ما يروح يسعف حط إجر على إجر وقعد على أحد البلاطات اللي موجودة هناك بلاطة وصار يكتب رسائل لأصحابه سموها الفير واللترز يعني رسائل سريعة يعني على السريع شايف زي اللي بسموها الأسأمأس عندك في التليفونات دوروا على كل الناس أسعفوهم دوروا على الوزير من الكهوش وده بعمل بالصرف تصرف إيش مش معاك أكثر من معاك إنه بكتب رسائل في وقت فيه موتى وجرح كثير فلما فحصوه عرفوا انه اصيب باول اكسيد الكربون، فاسرعوا باخذ الوزير زي ما اخذوا مين المصابين في المنجب واسعفوه بالاكسجين، ولا كان بده يموت، مش بس انه التصرف الاعاقه اللي عنده انه صار يتصرف هبايل يعني. فهذه موجوده في التاريخ، التاريخ الطبي. هذه النقطه نستفيد منها احنا ايش؟ انه يكون الانسان اسرع وقت للاسعاف اهم نقطه، وتكون الطواقم سريعه جدا، ويكونوا دقيقين الفريق اللي موجود في الطواقم يعرف يتصرف مع الحالات هذه.
اذا التصرف العلاج المباشر
نقطه ثانيه دكتور، عند الدخل على مكان الاسعاف برضو اختيار المكان الملائم للاسعاف موجود. هذا نودي على قسم جراحه، ولا نودي على قسم عظام، ولا على قسم عنايه مكثفه، القرار يجب ان يكون سديد. طبعا هذا شغل الطواقم الطبيه. الإسراع في العملية الجراحية للزم أو يعملوا أي شيء ثاني. الأهل مباشرة بحث اجتماعي، روح زور الأهل كان حل مشكلتهم،
أو هم أو هم برضو يستعينوا إذا صار عندهم لا سمح الله طارئ. هم برضو لا يعني لا بأس إنهم هم يستعينوا، هم يبحثوا عن شخص له خبرة.
لازم يستعينوا الأهل
نعم عشان يعرفوا إيش يعملوا.
أيوة.
يهيئوا الجو إذا بده يرجع من المستشفى.
أنا مثل نعم. يعني حادث سير مثلا حصل وانكسر فيه واحد ولد بنت إخوة مع بعض، أو ثلاث إخوة أربع إخوة، صار معهم حادث. الأب مش زعل من الأم ليش ودتي الولاد السيارة، طالق روحي روحي
نعم مش وقته هذا الأهل.
أيوة لازم يكون في إيش
وعي
اللي هو استيعاب المشكلة، استيعاب الصدمة اللي كنا نقاط الثلاثة الأولى.
نعم
الصدمة الأولى صعبة جدا، قد تكون قاتلة لأحد الموجودين سواء المصاب أو اللي حوله
أو للأهل. نعم
فهذا نقاط حساسة جدا.
نعم.
هذا العلاج احنا اخترنا مكان الملائم، القسم الملائم، الطبيب الملائم، انتهت المشكلة الرئيسية عندنا.
نعم.
يصير عمل طبي.
نعم.
عمل طبي يجب على الطواقم العلاجية ان يكونوا جميعا اكثر صبرا واكثر لطفا وتعاملا مع معاك ومع اهله.
نعم.
يكونوا صبروا صبورين اكثر من الناس.
نعم.
يتخلقوا بهذه الصفات. نعم. بعدين على الطواقم الطبية جميعها تكون فريق متكامل. مش انا اكبر منك وانا افهم منك، الكل بده يكون ايش يتعاون ويكسب اجر،
لانه بين ايديهم انسان. نعم.
في كلمه مهمه دائما نحكيها، حكيناها في الجلسه في يوم مع الاخوه في شهر رمضان، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. كل واحد بيسمع هذا الحكي يعرف اذا اسعف انسان كانه
اسعف الناس كلهم،
كانه اسعف الناس كلهم.
نعم.
تعرف قصة قابيل وهابيل.
نعم 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 بارك الله فيك دكتور. أستاذ ياسر يعني نعود إلى تجربة الأخ معاوية، تقبل المعاق لنفسه. الآن يعني إحنا ربما يكون في عنا صعوبات، طبعا أنت تحدثت عن دور الأسرة في دعم معنويات الإنسان الأصيب بالإعاقة، وخاصة إذا كانت الإصابة يعني طارئة، وهذه نركز عليها أكثر لأنه الإصابة منذ الصغر بجزء الإنسان يعني يتعايش معها، لكن إذا كانت طارئة يعني تقبل المعاق لنفسه، هل هناك نصائح نحو هذه النقطة؟ واسمح لي أسمع الإجابة منك بعد ما نأخذ فاصل قصير إن شاء الله بنرجع. فاصل قصير ثم نعود بعدها، فابقوا معنا.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى. عيناك حينا تشتكي من ظلمة، وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى. خذني بكفك ضمني بمحبة، أبعد صفيع الحزن عن قلبي أنا. تمشي برجلك لا تخاف تهالكا، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا، لنشيد الرقراق في مسرى السماء. إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة فيها الهنا. إني وإن كنت المعذب في الأسى، فجزاء صبري جنة
فيها الهلال وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا
والله يجزيه كالمكارم حينا.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان مع حلقة جديدة من برنامج لسنا أعباء. أستاذ ياسر، قبل الفصل كنا نتحدث عن تقبل المعاق لنفسه، هل هناك بعض النصائح في مثل هذا المجال؟ طبعا احنا نتحدث عن يعني كيف يتقبل المعاق الواعي المدرك لنفسه، يعني في عنا يمكن كلمة المعاق لما تطلق مباشرة بتبادر ذهن الناس لواحد متخلف عقليا او لا، هو يعني يمكن يصير مع احد السير، يصير عنده شلل، يصير عنده عمى مثلا، يفقد السمع، كل هذا يعني
اعاقات.
فاحنا بنتحدث عن تقبل المعاق لنفسه ابتداء.
خلينا نحكي يعني التقبل المعاق لنفسه ولا الإعاقة اللي هو انفرضت عليه. طبعا في هنا فرق بين الشخص اللي بتعرض للإعاقة من الولادة،
نعم،
واللي هو بنشأ معها وبتطور معها وبالتالي بتعايش معها، فبالتالي ممكن يكون تقبله أسهل من شخص كان بيعيش حياة طبيعية ومرة واحدة
فجأة
صارت عنده العجز أو صار عنده الإعاقة نتيجة لحادث أو لأي سبب آخر. فهذا بيكون يعني في بدايتها عنده رفض تام للإعاقة وللوضع الجديد اللي هو انفرض عليه. هون بيجي دور الأسرة ودور المجتمع، كيف ياخدوا بإيد هذا الإنسان لتقبل وضعه. هلا إذا تعاملوا معاه بصورة صحيحة وبصورة إنسانية، هذا الحكي بيلعب دور كبير في تقبل إعاقته، ووفروا له كل التسهيلات اللازمة لتلبية احتياجاته، هذا الحكي بيلعب دور كبير في تقبل إعاقته. لكن إذا المجتمع تعامل معه بصورة سلبية، وقف حجر عثر أمام طموحاته وأمام تلبية احتياجاته، وكأنه بحكي له هذا الوضع بدك تظلك موجود فيه ومش راح تتقبل، وبمعنى آخر أنه
مش راح يتغير
شيء على وضعه. فهذا بيلعب دور سلبي في تقبل الشخص المعاق لإعاقته. كثير من الناس اللي يعني ومن ضمنهم بجوز الأخ معاوية اللي لما حكى عن تجربته، من الناس اللي تقبلت، يعني انا مثلا خلاص تقبلت من منطلق ايماني، تقبلت بالوضع اللي انفرض علي
وسمى الكرسي رفيق
بالضبط. لكن انا مثلا بدي اطلع على الشارع، بلقى حد بيطلع علي بنظره هيك سخريه او بنظره شفقه، بدي اروح مثلا بدي اشتغل، بيقولوا لي يا عمي احنا ما عندنا شغل، كنا نشغلك انت. هون حطينا حاجز امامه.
طبعا هو بيجي دور المؤسسات، انا مش
بالضبط.
فيش مجال نتكلم الان، لكن
فاذا اذا تعاملنا احنا برد بعد بقول اذا تعاملنا احنا كمؤسسات وكمجتمع وكافراد وكاسر بشكل انساني وبشكل ايجابي مع هذا الانسان، احنا بناخذ بايده فيه انه يتقبل وضعه. اما اذا تعاملنا بصوره سلبيه، بالتاكيد رح نعزز عنده الشعور بالنقص والضعف والانطواء حول الذات.
وانا هنا برضو يعني بركز على موضوع دور المؤسسات، رح تجي ان شاء الله في الحلقات القادمه الحديث عن هذا الموضوع. يعني في بعض المؤسسات مشكوره نقطه ايجابيه في وطننا الحبيب، تخصص نسبه من الموظفين عندها للمعاقين فقط، وبالتالي الشخص اللي قد يصاب باعاقه طارئه يعني هو بيقول لك إذا أنا الحمد لله في عمل للمعاقين، معناته أنا مش أخاف على حالي. يعني برضو المؤسسات تلعب دور مهم
طبعا،
يعني كل مؤسساتنا الحكومية أو الخاصة خصصت جزء منها، هيك بصير في طمأنينة عند الإنسان اللي يصاب بالإعاقة.
بالضبط، هذا الشيء يعني بقودنا لموضوع مهم جدا واللي هو موضوع حقوق المعاقين. هلأ المجلس التشريعي في 1999 استصدر مجموعة من التشريعات والقوانين اللي تضمن للمعاق حقه في العمل، حقه في التعليم، حقه في السكن، حقه في الرعاية الاجتماعية، حقه في التنقل، حقه في التأمين الصحي، مجموعة من الحقوق اللي بتكفلها المواثيق الدولية واللي نصت عليها المواثيق الدولية، وكلها بتتناول احتياجات و يعني الأمور اللي ممكن تشكل مشاكل وصعوبات عند الشخص ذوي الإعاقة. فهاي الحقوق إجت لتضمن لهذا الشخص المعاق حقه. هلأ من ضمن هاي الحقوق اللي هي التشغيل 5%، يعني كل مؤسسة سواء كانت حكومية أو غير حكومية ملزمة إنها تشغل 5% من ذوي الإعاقة اللي بيكونوا مؤهلين هم يشتغلوا. يعني إحنا ما بدنا نشغل شخص معاق ومش مؤهل،
صح،
ولكن الشخص المعاق المؤهل إنه الحق إنه يعمل في هاي المؤسسة أو في هذا المرفق.
وهذا بالعكس إيجابا على أنه يطور نفسه
بالتأكيد. هذا هذا بالعكس بيلعب دور كبير في عملية اندماجه في المجتمع، في عملية مساهمته في بناء مجتمعه، وبالتالي بعزز عنده نقاط القوة وبقلل من نقاط الضعف اللي هي تلعب دور سلبي في 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 تقبل الإعاقة طبعا.
بارك الله فيك دكتور عمر. تحدثت أنت بارك الله فيك مشكورة عن قسمين من العلاج، أو تحدثت عن قسم وهو علاج مباشر وسريع. الآن لو تعطينا فكرة عن علاج طويل الأمد لذوي الإعاقة والأشخاص أصحاب الاحتياجات الخاصة.
أيوة، علاج طويل الأمد ينقسم لثلاث أقسام: علاج نفسي، علاج طبي، علاج اجتماعي. طبعا العلاج النفسي اللي هو أهم شيء نركز عليه، العلاج الطبي كل مختص حسب نوع الإعاقة وشو التخصص اللي لازم نعمله، فترجع للأطباء هذه راح يستفيدوا الإخوة من الإذاعة عنه. بس العلاج النفسي بدنا نعمل تدعيم نفسي، نرفع معنويته. زي ما إنه العنزة لما تولد عنزة بتكون نايمة مرمية على الأرض، تيجي أمها ترفعها تتوقف على جريها،
الجنين يعني
تدعيمها لما تكون والد جديد. اول ما تولد تكون قادر توقف على رجليها. اذا اللي بيلاحظوا الناحية النفسية العلم النفسي الحيواني بتلاقي الام بترفع ابنها حتى يوقف على جريه الاربعة. احيانا بنقصد تدعيم النفسي هيك انه حاولوا اللي حاولوا من الاهل والمعالجين وطواقم طبية انه هذا الانسان المرمي على الارض نوقفه. نعالجه علاج سلوكي برضو رقم اثنين. رقم ثلاثة علاج إدراكي، نعرفه إنه هذه مرض عنده نقص كذا كذا نقدر نساعده فيه نفهمه هالحكي. في علاج طبيعي عنده شلل نعالجه علاج طبيعي لتكوية الأعصاب اللي هي مشلولة. في علاج جماعي من قاعد حوالي 5-6 فئات، هذا الإنسان طب بالطريقة الفلانية بالطريقة الفلانية، كلهم بيساعدوا بعض بيعطوهم خبرة بعض لأنفسهم، بكون في موجه علاجي نفسي معهم. في العلاج التأهيل بدك تأهله، هذا الإنسان ارتمى مش قادر يشتغل، بقدر يشتغل شيء ثاني أقل قيمة من الأول من أهله. علاج تعويض، نعطيه تعويض زي الإنسان اللي مش لاقي مش قادر يمشي على رجليه نعطيه كرسي، مش قادر يمشي على رجليه نعطيه أرجل صناعية. العلاج الطبي الدوائي زي ما اتفقنا في أنواع، في اكتئاب نفسي في صام شخصية، هوس تخلف الوسواس، الخرف ما بعد الصدمة نتيجة الحادث راح بنطفش راسه، صار عنده نزيف في الدماغ بيعمل عملية بيسية بعض أجزاء بتكون انتهت عنده صار عنده ضعف، هذه الأشياء طبية زي ما نخليها على جانب. العلاج الاجتماعي مهم جدا إن نعمل تدعيم اجتماعي للعائلة بالسكن، تحسين الأوضاع، دعم مادي، نعطيهم مصاري، نساعد الأهل المعاق ومعاك نفسه وأهله. برضو حل المشاكل العائلية اللي ناتجة زي ما قلت لك، صار الصدمة ممكن يصير طلاق، يصير كذا، يصير واحد منهم يجي اللي ينزل لما يشوف ابنه مكسور يجره. في الرعاية بمؤسسات خاصة اللي تفضل فيها الأخ ياسر برضو. أنا بضيف إلى التعليم، نعلمهم كيف طريقة معينة، المهارات، نقوي المهارات، نفحص المهارات اللي فيها الاستعداد تزيد ونزيدها. برضو الحماية من الآخرين، يعني هذولا ممكن يعتدي عليه الآخرين. الشيء الثاني التأمين الاجتماعي، تأمين الصحي للمعاق. المعاق في البلاد الأجنبية له راتب معين، فهذه الأشياء لازم نقدمها لهم. في نقطة بس بدي أضيفها بالنسبة لتقبل المعاق لمشكلته. هذه مهمة جدا، إذا تقبلها انتهى 90% من المشكلة. يعني زي الست اللي كانت مصابة بالصرع فراحت للرسول عليه الصلاة والسلام تقول له ادعي لي، قال لها تصبرين ولك الجنة، قالت له أنا بصبر، قالت يعني ادعي لي انه ما تصيرش لي في وقت الصلاه. التقبل هذا مهم جدا، تعالجت المشكله. ففي الاشياء مهمه جدا اللي هو نركز على الناحيه النفسيه. اذا وجد الروح النفسيه للاهل وللمعاق بظل علينا واجب احنا كطواقم طبيه ومساعدي الاطباء برضو ان يكونوا بهذه النفسيه، انه يعمل بطريقه ومن احياها فكانما احيانا جميعا.
نعم، بارك الله فيكم دكتور. استاذ ياسر، يعني في دقيقه كلمه اخيره في هذا المجال، الله يبارك فيك.
صحيح، الموضوع اللي تم إثارته في هذا اليوم هو موضوع يعني متشعب، موضوع كبير، ممكن بحلقة واحدة ما يكون كافي أن نتطرق لكل الجوانب
باختصار زي ما شفت
بالضبط، لكن يعني احنا حاولنا قدر الإمكان أن نقدم بعض الأمور اللي ممكن تفيد الناس في كيفية التعامل مع هاي الفئة من ذوي الإعاقة. الإشي الأخير اللي بدي أحكيه أنه يعني قضية المعاق هي قضية مجتمعية قبل ما تكون قضية هاي الأسرة أو تلك. إذا إحنا
تعامل قضية عامة مش
قضية عامة بالضبط. هلا إذا إحنا تعاملنا معها كقضية مجتمعية إحنا كمؤسسات وكأسر وكل شرائح المجتمع إنها تكون إلى جانب قضايا وحقوق المعاق في الدفاع والتأييد لهذه الحقوق عبر المجموعة من الضغوطات على الجهات المعنية لتطبيق قانون حقوق المعاق، إحنا بنكون أسهمنا إسهام كبير في حل حالة كثير من المشاكل وتلبية كثير من الاحتياجات لهي الفئة من مجتمعنا، خاصة إنه لازم نعرف إنه إحنا في نسبة الإعاقة في مجتمعنا الفلسطيني وللأسف وصلت 5.2%، والسبب في ارتفاع هاي النسبة من الإعاقة هو ممارسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا سواء بالانتفاضة الأولى أو الانتفاضة الثانية أو حرب غزة الأخيرة
أو المستمر
بالضبط ولا زالت مستمرة. هذا الحكي بيعني أنه في هناك ارتفاع في نسبة الإعاقة وبالتالي بتطلب منا
هذا بدفعنا
لتحديات أكبر لمواجهة هاي المشكلة والوقوف أمامها بشكل إيجابي حتى نقدر نأخذ بيد هاي الفئة حتى تكون مساهمة في عملية بناء مجتمع.
بارك الله فيكم.
شكرا لكم.
دكتور في يعني أيضا في دقيقة كلمة أخيرة بارك الله فيكم في هذا المجال.
كلمة مهمة إنه الناس نفهمهم. قبل 40 سنة لما بدأنا العيادات النفسية كان الناس يخافوا من الوصمة.
نعم.
اللي ما يحبوش إذا يعقول عندهم معاك أو إشي. وظلوا معاك طول حياتهم ما يستفيدوش منه.
نعم.
في عائلات عالجناهم قبل 40 سنة. حاليا الشخص تزوج وإله أحفاد. لو هذا الإنسان ترك مريض حسب انه خايفين من الوصمة وانه يدور الناس فيها من الوصمة وصمة العار انه عندنا مريض نفسي كان ما كونش هذا الانسان اسرة كاملة 12 واحد ويلو احفاد حوالي كل واحد 10 أو 12 واحد
ما شاء الله
يعني حوالي 50 شخص. فهذه النقطة مهمة جدا. النقطة الثانية والاخيرة انه يعلم الانسان اللي بيتمهزأ بيستهزئ من المعاقين انه قد يصل الى الدرجة انه يصير عنده اعاقة او يوصل للكبر لدرجة ما قدرش يمشي ما قدرش يعمل الاشياء اليومية
او الخرف والعياذ بالله
يحتسب عند الله.
نعم بارك الله فيكم. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عمر عبد الكريم عدس استشاري الطب النفسي والعصبي والعقلي، كنت معنا عبر الهاتف من طول كرم. شكرا لك وبارك الله فيك.
الله
يحييك. وأيضا أشكرك أستاذ ياسر أبو سمرة أيضا الأخصائي النفسي والاجتماعي، شكرا لك على ما أدليت به المعلومات قيمة وبارك الله فيك وإن شاء الله يعني يكون بين اللقاءات قادمة. وشكرا موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان على حسن استماعكم، ألقاكم بحول الله وقوته يوم الأحد القادم. حتى ذلك الحين أتمنى لكم حياة فيها صحة وعافية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نشيد الأطراق في مسرى السماء.